أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن البحث في الأخبار انحصر بين الطائفة الثانية والطائفة الثالثة، وكان نتيجة ما تقدم عن السيد الحكيم رحمة الله عليه أن التعارض الثابت بين إطلاق الطائفة الثانية وإطلاق الطائفة الثالثة لا يمكن علاجه عرفيا، عليكم السلام. فحينئذ لا يمكن أن نرجح احتمال على احتمال من الاحتمالين السابقين من بين الاحتمالات الثلاثة. فحينئذ ذهب إلى مرجح آخر، وهو الترجيح بمخالفة العامة. فيرى أن الطائفة الثانية، وهي التفريق بين السفر قبل الزوال والسفر بعد الزوال، هذه الطائفة مخالفة للعامة، والرشد في خلافهم. فنأخذ بالطائفة الثانية ونلغي ونسقط الطائفة الثالثة، فتكون النتيجة هو رأي الشيخ المفيد الذي هو الرأي المشهور، وهو أن من سافر قبل الزوال يفطر مطلقا، بيت النية أم لم يبيت، ومن سافر بعد الزوال يبقى صائما مطلقا، بيت أم لم يبيت. هذا كان الحل الذي اقترحه السيد الحكيم رحمة الله عليه. سيد الخوئي لم يتفق مع السيد الحكيم في هذا الحل، وإن اتفقا في تقليص دائرة الخلاف في الأخبار. يعني أخيرا وصلنا إلى الطائفة الثانية والثالثة، لكن لم يوافق السيد الحكيم على اقتراحه. لكن الكلام المنقول عن السيد الخوئي في التقرير ليس كلاما فنيا صناعيا، وعليه فلا بد أن نضعه في قالب صناعي لنعرف على طبق القواعد كيف يتكلم. فبتوضيح مني نبين تحقيق السيد الخوئي في المسألة. بداية، يرى السيد الخوئي أن هاتين الطائفتين يتعارضان في موردين. هنشوف مورد التعارضين. المورد الأول لو سافر قبل الزوال ولم يبيت النية، سافر قبل الزوال ولم يبيت النية، الطائفة الثانية ماذا تقول؟ سافر قبل الزوال ولم تبيت النية، الطائفة الثانية ماذا تقول؟ يفطر. الطائفة الثالثة ماذا تقول؟ يبقى صائما لأنه لم يبيت النية. فيتعارضا في هذا المورد، واحدة تقول له افطر، واحدة تقول له ابقى صائم. هذا المورد الأول. المورد الثاني سافر بعد الزوال مع تبييت النية. الطائفة الثانية فقل له ابقى صائما لأنك بعد الزوال. الطائفة الثالثة تقول له افطر لأنك بيت النية. فهذان موردان تتعارض فيهما الطائفتان. ما أدري واضح إلى الآن؟ وبالسؤال من أين نشأ هذا التعارض في هذين الموردين؟ نشأ هذا التعارض من الأخذ بإطلاق كل واحد منهم. لولا الإطلاق لما تعارضا في هذين الموردين، لأنه لو رفعنا اليد عن الإطلاق في طائفة قبل الزوال فيكون ماذا؟ يكون افطر إذا كان قبل الزوال بشرط أنك بيّت النية، فلا يتنافى، وهكذا في الطائفة الأخرى. إذن التنافي نشأ من أين؟ من الأخذ بإطلاق كلا الطائفتين. طيب السيد الحكيم ماذا فعل؟ رجع إلى المرجحات من قبيل مخالفة العامة. شاكذا فعل السيد الحكيم. سيد الخوي فنيا هذا ما موجود في كلام السيد الخوي، لكن لا بد منه. ما نحن فيه يعني التعارض بين الطائفتين من قبيل التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، لأنهم يشتركان في جهة. من صافر قبل الزوال وبيت النية في كليهما يفطر، يشتركان. ومن صافر بعد الزوال ولم يبيت النية في كليهما يصوم، يوجد بينهما جهة اشتراك. وإنما الاختلاف في هذين الموردين، فالنسبة صناعيا أي نسبة؟ هي نسبة العموم والخصوص من وجه. العموم والخصوص من وجه من أي نوع من التعارض؟ من التعارض المستقر. والتعارض المستقر نذهب فيه إلى المرجحات. فصناعيا كلام السيد الحكيم إلى الآن كلام سليم، لكن يقول كلامه سليم إذا لم يوجد قرينة تقتضي التصرف في إطلاقهما. لما عرفت من أن منشأ التعارض ما هو؟ الإطلاق. فإذا وجدت قرينة تقتضي أن نتصرف في الإطلاق بعد لا تصل النوبة إلى البحث عن المرجح، يقول وفيما نحن فيه يوجد قرينة تقتضي أن نتصرف في الإطلاق. إذن صار واضح البحث الصناعي كيف؟ ما هي هذه القرينة؟ هذه القرينة بنظر السيد الخوئي هي صحيحة للرفاعة مروية في التهذيب. ما هي هذه الصحيحة؟ قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، شوي البحث يحتاج إلى دقة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح. هذا معناه كان بيت النية أو لا؟ لا، هذا عرض عليه حين أصبح، يعني في الصباح. فالإمام عليه السلام بماذا أجاب؟ قال يتم صومه يومه ذلك، يعني يبقى صائم. توضيح المطلب قوله في السؤال يعرض عليه السفر ظاهر في أن السفر عرض عليه من غير سبق نية، لو كان مبيت النية لا يقال عرض عليه السفر حين أصبح. إذن الرواية الصحيح واضحة الدلالة في أنه لا يوجد تبييت نية، هذا أولا، وواضحة الدلالة أن سفره متى كان؟ قبل الزوال، لأنه قال حين يصبح. فهذا يعني أن الطائفة الثالثة المفصلة بين التبييت وعدم التبييت ناظرة إلى هذا المورد، وهو أي مورد؟ السفر قبل الزوال في الصباح. فما قبل الزوال الذي ليس فيه تبييت للنية هو الذي يجب فيه الإفطار، هو الذي يجب فيه الإتمام والصيام. فيبقى حينئذ إطلاق الطائفة الثانية سليما، أي فيما لو سافر بعد الزوال بيت النية أم لم يبيت يبقى سليما، فيجب عليه ماذا؟ الصيام. إطلاق الطائفة الثالثة ببركة صحيحة رفاعة يسقط، أما إطلاق الطائفة الثانية لا يسقط فيبقى صحيحا. فعلى هذا الأساس تنحل المشكلة. بعد ذلك السيد الخوئي أورد على نفسه إشكالا، وهو أنه في صحيحة رفاعة يوجد نسختان. النسخة الأولى وهي النسخة المطبوعة في التهذيب، نسخة المرحوم الخرسان أو طبعة المرحوم الخرسان، في هذه النسخة ورد فيها حتى يصبح لا حين يصبح. في نسخة الوسائل والوافي حين يصبح. بناء على النسخة المطبوعة حتى يصبح لا تصلح الصحيحة للقرينية، حتى يصبح ليه؟ لأنه لا يكون من السفر قبل الزوال مع عدم تبييت النية، بل يكون قد بيت النية إلى أن يصبح، فلا تصلح الرواية للقرينية. يجيب السيد الخوئي عن هذا الإشكال بجوابين. أولا، نسخة الخرسان لم تثبت، هذه النسخة المطبوعة لم تثبت، صاحب الوسائل اللي هو قديم يعني أقدم، والفيض الكاشاني اللي هو أقدم، والفيض الكاشاني له سند معتبر إلى الشيخ في التهذيب حسب إجازته. فالتعبير في الوافي وفي الوسائل حين يصبح لا حتى يصبح، هذا الجواب الأول، أن هذه النسخة لم تثبت. صحيح سيد الخوئي في أكثر من موضع إذا تعارضت النسخ يجري أحكام التعارض، فإذا ما في مرجح يتساقطان، لكن هنا في مرجح أن هذه النسخة لم تثبت، هذا الجواب الأول. جواب الثاني وهو المهم، ركز معي، يقول أصلا نسخة حتى يصبح غلط، لا يمكن أن نلتزم بها. ليه؟ يقول لأن من خرج قبل الفجر حتى أصبح هذا بالإجماع يفطر لأنه يصوم. يعني شوف الرواية، الرواية هكذا: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر حتى يصبح، يعني هو سافر متى؟ قبل الفجر وبقي مسافرا إلى الصباح، هذا بالاتفاق يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يفطر، مع أن الإمام ماذا قال؟ قال يبقى صائما. فإذا نسخة حتى يصبح لا تتوافق مع اتفاق الفقهاء، هذه النسخة باطلة، وإن كان العلامة في المختلف ذكر حتى يصبح ولم يذكر حين يصبح. إذن بهذين الجوابين أجاب السيد الخوي عن نسخة حتى يصبح. وعلى هذا الأساس تكون النتيجة عند السيد الخوي ما هي؟ الفتوى ما هي؟ هو التفصيل، ما قبل الزوال وما بعد الزوال. وفي الأول يحكم السيد الخوئي رحمة الله عليه بالإفطار بشرط تبييت النية، فمن خرج قبل الزوال يفطر إذا كان مبيتا للنية. أما في الثاني فيبقى صائما مطلقا، بيت النية أم لم يبيت. هذه هي النتيجة النهائية التي التزم بها السيد الخوي. طيب هذا الكلام أين موقعه مما أفاده السيد الحكيم؟ في الواقع هذا الكلام مرجعه إلى أن السيد الخوئي يقول للسيد الحكيم الاحتمالات ليست منحصرة في ثلاثة، بل عندنا احتمال رابع. شوف السيد الحكيم ماذا ذكر: إما أن نقيد الشرطية الأولى في الطائفة الأولى مع الشرطية الثانية مع الشرطية الأولى في الطائفة الثانية، أو نقيد الشرطية الثانية في الأولى مع الشرطية الثانية في الثانية، أو نقيد الجميع، الجميع مستحيل قلنا، فدار الأمر بين التقييدين لا رجحان لأحدهما، حينئذ نعمل مرجحات التعارض. هذا كان كلام السيد الحكيم. طيب أين موقعية كلام السيد الخوي؟ السيد الخوي يقول عندنا احتمال رابع. ما هو الاحتمال الرابع؟ الاحتمال الرابع هكذا: نقيد الشرطية الأولى من الأولى. الشرطية الأولى ماذا؟ إذا سافرت قبل الزوال أفطر، هذا قيدناه. إذا سافرت قبل الزوال أفطر بشرط تبييت أني، هذه الأولى قيدناها. ونقيد الثانية في كل منهما، عفوا، ونقيد الأولى من الثانية. الأولى من الثانية ما هي؟ إذا بيت النية فأفطر، نقيدها بشرط أن يكون قبل الزوال. ونقيد الثانية من الثانية. الثانية ماذا كانت؟ إذا لم تبيت النية ابقى صائما، ابقى صائما بشرط أن يكون بعد الزوال. إذن نحن قيدنا الأولى من الأولى والثانية، وقيدنا الثانية من الثانية، وهذا احتمال رابع لم يذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه. هذا هو توضيح الصناعي لما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه، وعليه، لأنه اليوم نريد أن ننهي هذا البحث، عليه النزاع ينصب في أن الصحيحة رفاعة هل تصلح قرينة أو لا تصلح قرينة. هنا عندنا ملاحظتان على السيد الخوئي. الملاحظة الأولى ما ذكره في ترجيح نسخة حين على نسخة حتى فيه تأمل، لا من جهة التشكيك في وجود هكذا نسخة، هذا كلام سيد الخوئي هنا وجيه، وإنما من جهة ما ذكره من أن نسخة حتى غير قابلة للتصديق لكونها على خلاف الإجماع، هذا لا نسلم. لماذا؟ لأنه لو فرضنا أن هذه النسخة صادرة وتكون الرواية هكذا: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حتى يصبح، هذه حتى أداة غاية أليس كذلك؟ مرة نجعلها غاية للسفر، يعني يبقى مسافرا إلى الصباح، هنا كلام السيد الخوئي صحيح، من بقي مسافرا إلى الصباح هذا يفطر لأنه يصوم. ومرة نجعلها غاية لعروض نية السفر، أن هذه النية تستمر معه إلى متى؟ إلى الصباح، لكنه لم يسافر، استمرت النية، هذا عروض موجب السفر استمر لكنه لم يسافر. فبهذا لا أقول أن هذا هو ظاهر الرواية، حتى لا تكون الرواية مخالفة للإجماع هذا المعنى له وجه. فلا يوجد في الرواية ما يقتضي بطلانها على تقدير صحة النسخة، لأن هذا المعنى له وجه. هذا باعتبار أنا كنت والله عرض علي موجب السفر من الليل، غدا اتصل في الليل اتصلوا بي أن الطبيب في طهران يأتي في الساعة الفلانية، وهذه النية استمرت إلى الصباح لكني لم أسافر، فالإمام عليه السلام قال لي أبقى على صمك، فلا يوجد محظور في ذلك. نعم لو كانت الرواية الصريحة في أن حتى غاية للسفر الفعلي، أنه فعلا سافر في الليل وبقي مسافرا، هذا كلام السيد الخوئي صحيح، لكن الرواية ليست صريحة في ذلك. فإذن يمكن لنا أن نقبل هذه النسخة على تقدير وجودها، وإن كنا لا نؤمن نرجح نسخة صاحب الوسائل. هذا الملاحظة الأولى. على السيد الخوئي رحمة الله عليه. الملاحظة الثانية على السيد الخوئي أنه لا نؤمن حتى على نسخة حين أن رواية رفاعة قرينة على رفع التعارض. لماذا؟ وذلك لأننا نلتفت هنا مطلب شوي فيه دقة. نسلم مع السيد الخوئي في كونها ظاهرة في عروض العزم بعد الفشل لا قبل الفشل. عرض عليه السفر حين يصبح، لم يكن قد بيت النية، وباعتبار قال حين يصبح يعني قبل الزوال. هذا كلام سليم من السيد الخوئي، هذا واضح من الرواية. لكنه هنا النكتة الأساسية، لا دلالة لها على حكم ما لو بيت النية، على حكم ما لو لم يبيت النية وخرج بعد الزوال. ساكت عن هذا، أن السائل يسأل عن هذا المورد. صحيحة رفاعة ليست جملة شرطية كي يكون لها مفهوم. السائل سأل عن هذا مورد، رجل عرض عليه السفر متى؟ في الصباح. فقال له الإمام عليه السلام ماذا يفعل؟ يبقى صائم. طيب، الذي سافر بعد الزوال ولم يبيت النية، الرواية ساكتة عن هذا، فكيف تكون حينئذ مقيدة للطائفة الثالثة بما أنها ساكتة لا تصلح للتقييد؟ فالحل الذي ذكره السيد الخوئي لا نوافق عليه. والصحيح في رفع المشكلة بين هاتين الطائفتين، نلتزم بما التزم به السيد الخوئي لكن بطريقة أخرى. لا نسلم مع السيد الحكيم بأننا علينا أن نلتفت إلى جمل أربع، في الطائفة الأولى جملتان وفي الطائفة الثانية جملتان، بل ما نحن فيه من مصادق إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. نظير: إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفي الجدران فقصر. غاية الأمر هنا الإمام عليه السلام صرح بالمنطوق والمفهوم. ففي الطائفة الأولى ماذا قال؟ إذا سافرت قبل الزوال أفطر. لازمه المفهوم ماذا؟ إذا خرجت بعد الزوال فلا تفطر. غاية الأمر الإمام صرح بهذا المفهوم. جاءت رواية أخرى تقول إذا بيت النية فأفطر. فهناك جزاء واحد وهو فأفطر، تعدد الشرط قبل الزوال مع تبييت النية. فهناك ظهورات أربعة للجملة الشرطية، ظهور في الشرط، ظهور في المفهوم، ظهور في إطلاق المفهوم، ظهور في استقلال الشرط، ظهور أن الشرط مؤثر في عنوانه. في علم الأصول نرى أنه في مثل هذه الموارد نلتزم بأحد أمرين: إما أن نلغي المفهوم للجملة الشرطية بقرينة تعدد الشرط، وإما أن نلغي ظهور الشرط في الاستقلال. فلو كنا وجملة والجملة الأولى إذا سافرت قبل الزوال فأفطر، لو كنا ونحن وهذه الجملة كنا نقول الشرط المستقل الوحيد ما هو؟ هو السفر قبل الزوال. لكن عندما جاءت الجملة الثانية نرفع اليد عن الاستقلالية، نرفع اليد عن هذه الاستقلالية، هذا الشرط لكن غير مستقل، معه شرط آخر. فالموجب للإفطار هو مجموع ماذا؟ مجموع السفر قبل الزوال مع تبييت النية. في الطرف الآخر، في طرف المفهوم، ماذا نفعل؟ لأنه بالنتيجة الإمام صرح في الطرف الآخر، ماذا نفعل؟ كنا نلتزم بهذا الأمر لولا قيام الإجماع على خلافه، فبالتالي نلتزم بما التزم به السيد الخوئي من أنه يكفي في البقاء صائما أن يكون بعد الزوال، وإن لم يبيت النية أو بيت النية لا تفترق. التفتنا، وذلك لقيام الإجماع على أنه لا يوجد فقيه التزم بشرطية أن يكون قد بيت النية أو بشرطية أن لا يبيت النية، فنقول حينئذ نلتزم بالإطلاق. هذه النتيجة النهائية، وبالتالي تكون قد التزم، قد انتهت هذه المسألة، مسألة تبييت النية. فالصحيح هو الرأي الرابع الذي اختاره الشيخ الطوسي في المبسوط وفي التهذيب والاستبصار وفاقا للسيد الخوئي، لكن ببيان آخر وبدليل آخر. هذه المسألة الغريب في العروة أنه طبعا هذه ليس لها مسألة مستقلة، في ضمن الأمر الخامس في العروة يذكر أن من سافر بعد الزوال يبقى صائما، فالذين بحثوا استدلاليا تعرضوا لهذا البحث، أما المعلقين على العروة لم يتعرضوا لهذا البحث. اتفقنا؟ خب، هذه المسألة ما قبل الأخيرة، كان مفترض ندخل فيما يرتبط بالهلال وما شابه ذلك، لكن هذه مسألة طويلة إن شاء الله نتركها إلى شهر رمضان القادم إن شاء الله، ونوقف هذا البحث. لكن نزولا عند رغبة الإخوان سوف نشرع في يوم في الأسبوع فقط كمحاضرة، يرون الإخوان أن هذا البحث ضروري حول المنهج الصحيح في الإجابة عن الشبهات، نبحث المسألة منهجيا لا تفصيليا في جواب عن شبهات، لا، هذا إن شاء الله نعلن للإخوان في يوم من في الأسبوع، نشرع في هذا البحث في ربما يكون 10 محاضرات لمن يريد أن يستفيد، والحمد لله رب العالمين. Thank you. صح صح. ولذا ركزت على الاستقلال. نعم.
لكن استبعد قضية يعني تبين اطلاق الوصف باعتبار الاجماع. احنا لا اذا نقول
في الشرطية الثانية. نعم.
نحن اذا فهمنا ان الشرطية الثانية عبارة عن مفهوم قد صرح به ويكون اطلاق فاطلاق تبع لاطلاق الشرطية.
هذا هو هذا المبنى. اي نعم.
اذا قيدت الشرطية الاولى بمجموع الامرين راح تكون الشرطية الثانية في كل من الطائفتين صحيح، لانه يعني يثبت المفهوم اذا انقرم احد الجزئين. بعد حتى الحاجة الى الاجماع راح
لا تفت سيدنا. الان نحن برفع اليد عن الاستقلالية لم نلغي المفهوم، وإنما ألغينا استقلالية الشرط، فصار المجموع هو الشرط. طيب هذا إذا أخذنا به يأتي علينا إشكال أنه هذا في جانب ما بعد الزوال يجب أن تلتزم أن الشرط هو المجموع أيضا، أن يكون بعد الزوال مع عدم تبييت النية، لأنه باءك تجر وباءنا لا تجر. أي فهذا رفعت اليد عنه ببركة الإجماع.
هو لما تكون الشرطية الثانية وهو